أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد اتضاح أن حديث رفع القلم لا يفضي إلى القول بسلب عبارة الصبي المميز في عقده، وبعد اتضاح أنه ليس دليلا لأنه لم تثبت صحة الواقع سندا، يقع الكلام في الأحاديث التي تقول بأن عمد الصبي وخطأه واحد، وهي 4-5 روايات، المهم منها روايتان، لأن بقية الروايات منقولة إما عن الجعفريات أو عن دعائم الإسلام للقاضي نعمان أو عن المقنع للشيخ الصدوق، والذي يحتمل أن تكون روايته إحدى هذه الروايات، لأن الشيخ الصدوق في المقنع يفتي في الغالب بنص الرواية من دون ذكر الأسانيد، الطريقة التي ابتكرها في الطائفة والده الصدوق الأول. قلت في الغالب لأنه ثبت لدينا أن الشيخ الصدوق يتصرف تصرف بسيط في متون الروايات عندما يكون في مقام الفتوى، هذا أمر طبيعي من خصوصيات الصياغة، لأن يعني كتاب فتوى مش كتاب رواية متمحض في الرواية، وإن لم يكن فيه تفريع اجتهاد، وهذا ثبت لدينا حتى في من لا يحضره الفقيه، لأن الهدف منه الفتوى وإن كان بالرواية. فالعمدة روايتان في هذا المجال، فيش داعي أن نستعرضهم يعني بقية الروايات لأن المضمون واحد، وهما مودعتان في الوسائل. في آخر الوسائل في الباب 11 من أبواب العاقلة من كتاب الديار، الجزء 29، صفحة 400، وبإسناده أي الشيخ الطوسي عن محمد بن أبي عمير. واضح أن الطريق أو الأسانيد إلى محمد بن أبي عمير صحيح، ما فيه أشياء، وهي أكثر من طريق. عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، سند واضح صح، ما في كلام صح. حماد بن عثمان في كلام في مذهبه، عادة بعض المحققين اللي بيلتزموا بالإصطلاح بيقولوا موثق لا يخصر عن الصحيح، لأنه من أصحاب الإجماع. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عمد الصبي وخطأه واحد. هذه ميزة الرواية أنها مطلقة، ما تحدثت في أي باب عمده وخطأه واحد. صحيح عادة المحققون في كتب الرواية يجعلونها ضمن أبواب الجناية، لو كأنهم فرغوا عن أنها مختصة بالجناية التي تنقسم إلى عمد وخطأ. لكن أصر بعض المحققين وبعض الأعاظم وشيخ المتأخرين منهم الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه على أن الرواية مطلقة، واستشهد لتعميمها بأنه وجد الشيخ الطوسي في المبسوط استدل بها في الكفارات الإحرام، وأن الصبي الحاج المحرم إذا فعل موجب الكفارة عمدا وكانت مختصة هذه الكفارة بالعامد فلا تجب عليه بمقتضى هذا الحديث، لأن عمده خطأه. وإذا كان عمده خطأه فلا كفارة على تقدير الخطأ. جيد. الرواية الثانية وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، أيضا عدة طرق للصفار وطريق قريب بين الشيخ للصفار، واسطتان وبعض الأماكن ثلاث، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، بعضهم بشددها، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه أن عليا. واضحة صحة السند إلى غياث، غياث عامي معروف، بعضهم ناقش في غياث. المناقشة على تقدير التوثيق ما له معنى، لأن الشيخ الطوسي صرح بالعدة على تقدير حجية خبر الثقة، يعني صرحت العدة بجماعة من العامة عملت الطائفة برواياتهم، ومثل عندما مثل بصغرى هذه القاعدة الكبرى اللي كان بصدد التأسيس لها، من أن الناقل إذا كان مأمون في النقل فخلافه في المذهب لا يضر بالعمل بروايته، ولذلك عملت الطائفة بأناس هذه صفتهم، وعدد من ضمن اللي عددهم غياث. طبعا قيد هذا الأمر بأن لا يكون لدى الطائفة برواية رجالها ما يخالف ذلك، وهذا صار مبنى نظري في باب الترجيحات في مقام التعارض، ترجيح بين الصحيح والموثق مثلا. مو مهم، فالرواية معتبرة بلا شك، نعم موثقة لأن هذا عامي، وإسحاق هم فيه مشكلة من حيث المذهب، عن جعفر عن أبي عن أبي أن عليا عليه السلام كان يقول عمد الصبيان خطأ يحمل نسخة، تحمله نسخة معنى واحد العاقل، هذا بعد واضح أنه خاص بالجناية بقرينة تحمله العاقل أو يحمل على العاقل، عاقل في غير الجنايات ما عندنا، العقل هو في الجناية.
عنده خطأ تحمل نسخة على عاقل العاقل
نسخة، ما مشكلة في غير الجنايات ما عندنا عاقلة، ما عندنا شيء اسمه عاقلة في غير الجنايات. يعني عم بيقول القتل ينقسم إلى قسمين، إلى عمد وخطأ. عمد الصبي حكمه حكم الخطأ، فنزل عمده منزلة خطأه في أي شيء في الأثر التشريعية. وبقرينة تحمله العاقلة أنه يتحدث عن العمد والخطأ في باب العقل مش عن مطلق عمد وخطأ. الروايات الباقية ثلاثة، يعني رواية الدعائم ورواية المقنع ورواية الجعفريات، كلها فيها العاقلة. هذا أقل ما يقال يا أخوان، بشككنا في الإطلاق الموجود في رواية محمد بن مسلم، يعني صارت هي العمدة الآن، واضح لدي ولديكم الآن، وهذه صارت مختصة ما لها ربط بباب المعاملات الرواية الثانية، فصار الكلام لابد أن يدار حول الرواية المطلقة، عمده وخطأه واحد. أقول نفس التعبير وارد في الأربع أو خمس موارد، في أربعة منها تقريبا نفسه يعني مضمونة، ويقرب أن يكون نصا نفسه. في أربع موارد تحمله العاقلة أو على العاقلة أو تتحمله العاقلة، في مورد واحد ما ذيل بهذا الذيل. وثوق نوع عقلائي بهذا الإطلاق لا يبقى. حتى نستدل بالإطلاق يا أخوان في الرواية، الإطلاق مش إطلاق الألفاظ فقط، إطلاق يستفاد من ظهور حال المتكلم في أنه يريد كذا وكذا وكذا. لا أريد أن أقول ما قاله البعض من تقييد الإطلاق ببقية الروايات، إذ من الوضوح بمكان أنهما مثبتان ولا تعارض بين المثبتين، ما في إثبات ونفي على موضوع واحد حتى نقيد كما هو واضح. الكلام هنا في التشكيك في أصل وجود الإطلاق، وحيث إن الأمارات مبنية خصوصا في باب الظهور، بس في باب الأسانيد في ادعاء مثلا تعبد بمفهوم الآية النبأ أو بآية الأذن أو غيرها، وإن كان غير صحيح طبعا، لكن في باب الظهورات واضح أنه لا يوجد دليل يتوهم أنه تعبد. فنحن والسير، فأول جواب عندي أنه نحن نشكك في هذا الإطلاق بدعوى أنه احتفى بموارد أخرى صادرة عن نفس الصادر، نفس الجهة يعني نفس الشخص، شو يعني؟ لأنهم شخص واحد حقوقيا فيما يرتبط ببيان الأحكام الشرعية، يعني قال الصادق كأنه قال البكر عليه السلام عليهما وعليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. إذا تم هذا الذي ذكرناه فبها، إذا أصر مصر، لأنه هون بتصير ذوقية القضية شوية، أنه لا التعبير مطلق وشو هذول المثبتين وشو دخلنا نحن في بالبقية، فنحن وصحيحة محمد بن مسلم، صحيحة محمد بن مسلم مطلقة، والشيخ أصر على هالمعنى واستشهد بالشيخ الطوسي الذي استدل بها في باب كفارات الإحرام للصبي، حيث يتعمد أنه يجري عليه حكم الخطأ فلا كفارة عليه، حيث تكون الكفارة مختصة بالعامل. جي حينئذ يقرب الاستدلال بمسلوبية عبارة الصبي، وقد قربه الشيخ وبنى عليه، كل كلام الشيخ يدل على أنه بنى على هذا الاستدلال، وإن ذكر في صدر العبارة المطلب كله ومما يستأنس له، كأنه مش مطمئن لهذا الاستدلال، وإن كان في الصورة الصناعية استدل وجزم، ومن حيث السند تام من الإسناد، كأنه في النفس عنده شيء من هذا الإطلاق، والله العالم. لذلك جعله مؤنسا لبقية الأدلة لا دليلا مستقلا. وجه الاستدلال أن عمده وخطأه واحد، فإذا عقد عقدا والعقود تابعة للقصود فقصده كعدم القصد، يعني الخطأ هنا باطل لا حكم له، وهذا يعني مسلوبية عبارة الصحيح. هذا ببساطة. ولذا نلتزم بمسلوبية عبارة الصحيح للشيخ. هذا الكلام وقع موقع الإشكال يا إخوان، وتكرر في بعض الحواشي إشكال بتعابير مختلفة عند الشيخ النائيني، عند الشيخ الأصفهاني، عند الشيخ أو السيد الكوئي رضوان الله عليهم، وربما بالتتبع آخرون. أن العمد والخطأ في الحديث ظاهر
في أن شيئا واحدا تكون له الآثار. على تقدير العمد له آثار، على تقدير الخطأ له آثار. فالشيء الواحد ذو الأثر ينقسم انقساما أوليا إلى عمدي له آثار خاصة، أو خطئي له آثار أخرى. فحيث لا يكون للخطأ أثر أصلا فلا يكون الحديث شاملا، ولو قلنا إنه غير مختص بباب الجنايات. فأي مورد يكون هنالك حكم للعمد وحكم للخطأ، فعند الصبي ينزل منزلة الخطأ في الآثار. هذا ظاهر الحديث. أما إذا دار الأمر بين الوجود والعدم، يعني وجود الآثار وعدم الآثار، فلا يحمل الحديث عليه. ويزعم السيد الخوئي رضوان الله عليه أنه بالتتبع لم يجد إلا باب الجناية. كذلك يعني يكون أثر على تقدير العمد وأثر آخر على تقدير الخطأ، يسموه مهمة استقراء. أصل الفكرة المهمة، السؤال الذي يطرح نفسه، هل هذا الكلام صحيح لو بنينا على إطلاق الحديث وعدم اختصاصه ولو تنزلا؟ عمد الصبي وخطأه واحد، ماذا يريد أن يقول بدوا؟ إما يريد أن يقول بأن حكم العامد حكم الخطأ، ولو بلسان تنزيل الموضوع، منزلة الموضوع ادعاء لترتيب الأحكام، وإما يريد أن يقول بأن حكم الخطأ حكم العامد في الصبي، وهذا احتمال بدوي عم بذكر ما إله معنى. الكبير الخطأ عنده بطريقة أولى الصغير. وإما يريد أن يقول بأنه لا فرق بين العمد والخطأ في الآثار في الصبي بالخصوص، لا مجال للثاني أو الثالث، احتمالان سخيفان علميا قطعا. فلا يبقى في الميدان إلا الاحتمال الأول، يعني تنزيل العمد منزلة الخطأ. في التنزيل حتى يصح التنزيل ولا يكون لغويا، لا بد من ترتيب أثر له على المستوى الشرعي، لأن التنزيل من الشارع بما هو شارع. الأثر إما يكون بلحاظ المنزل وهو الغالب، وإما يكون طبعا بلحاظ المنزل، هذا له شقان، إما لإثبات أحكام المنزل عليه على المنزل، أو لنفي أحكام المنزل الثابتة له لولا التنزيل. أرجو الانتباه يا أخوان، شو يعني؟ يعني إما لترتيب آثار الخطأ على العمد، وإما لنفي آثار العمد عن العمد في الصبي، لأن العمد له آثار، هذه الآثار نفيت. وإما يكون التنزيل فيه أثران، كلاهما ممكن، كلا الأثرين، أن يكون ينفي آثار العمد ويثبت آثار الخطأ. مش بس ينفي. والخلاصة يا إخوان طبعا، ويمكن أن يكون الأثر الشرعي بمنظار الشارع على الاثنين، على المنزل والمنزل عليه، ما بدي يروح إسه، يكفي لرفع اللغوية وتبرير التنزيل وجود الأثر الشرعي ولو أثر واحد. جيد، أليس أثرا أن ينفى أثر العمد في حال الخطأ؟
هذا أثر له معه،
أن يتصدى الشارع للنفي. الشارع عنده مطلقات، أن العامد حكمه كذا، جاء يقتطع منها أن الصبي عنده خطأ. إذا الخطأ له أحكام تثبت له أحكام الخطأ كما في باب الجنايات، إذا الخطأ لا أحكام له فتنتفي أحكام العام ولا يثبت أحكام. تبهتوا يا إخوان؟ إذا كان كذلك فهذا يكفي للتنزيل. وإذا الحديث مطلق ليش نحمله على إحدى الحصتين؟ على ما إذا كان للخطأ آثار. أقول يكفي في تنزيل العمد في الصبي منزلة الخطأ أن يأخذ حكم الخطأ إذا كان له حكم، ويكفي أن تنتفي أحكام العمد ويوصف بالخطأ ولو لم يكن للخطأ حكم سوى انتفاء أحكام العمد. هذا مش أثر تشريعي، إذا ثمرة عملية واضحة. جيد، فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا يصح الإشكال السالف عن السيد الخوئي بصراحة وعن المحقق النائيني،
وربما يستظهر من بعض كلمات الحق الإصفهاني أيضا
بمعزل عن الخوف في تفاصيل إشكالاتهم. يعني كل واحد له مصطلحاته وخصوصياته في التعبير. نعم، نقض السيد الخوئي هنا نقضا، قال أصلا لا يمكن الالتزام بهذه القاعدة على إطلاقها، لا يلتزم فقيه بأن عمد الصبي خطأ مطلق، يعني بناء على صحة عبادات الصبي. إذا الصبي تعمد وأكل المفطر في نهار شهر رمضان يفطر لما فيه، في حد لا يفتي بالإفطار؟ يفطر طبعا. إذا الصبي تحول عن القدلة عمد، في أحد يفتي بصحة صلاته؟ لا أحد يفتي بصحة صلاته. يقول وموارد كثيرة في الفقه من هذا القبيل. هذا في الطرف، هو اكتفى بهذا الطرف. أنا بضيف في الطرف المقابل، من الوضوح جدا أن الصبي لا يحمل على الخطأ بلحاظ الآثار إذا تعمد إلى فعل ما يعذر، بمعنى بين قوسين يؤدب عليه. لو كان عمده خطأ في جميع الجهات ليش نؤدبه؟ كأن السيد الخوي عم بيجيب منبهات، يعني لا يشكك بالإطلاق. مش يا أخي، وإلا إذا بدنا نحكي بمر الصناعة، إذا سلمنا أنه مطلق فالموارد نقيد فيها خير إن شاء الله، ولا نقيد إلا بدليل خاص، إلا أن يبلغ الأمر تخصيص أو تقييد الأكثر فيصبح مستهجنا قبيحا فيصبح قرينة على عدم استفادة الإطلاق حينئذ. وإلا هل المنبهات اللي عم يأتي فيها السيد الخوئي إذا خضعت لأدلة، وحتما رح تخضع لأدلة، وإلا إذا لم تخضع لأدلة فنفتي خير إن شاء الله بدون تأويل. إذا تمسكنا بالإطلاق مثل ما تمسكتوا نفتي بها خير إن شاء الله. هي أساسا عبادة الصبي شو رح يترتب عليها يعني؟
فليكن.
إذا التفت عن القبلة ما بتكون صلاة باطلة، شو قانون عقلي؟ وإذا أكل المفطر ما دام هو الهدف تمرينه، ولو كانت شرعية عبادة الصبي
نقول له كمل مو مشكلة،
لكن للدليل الخاص لا نقول هذا الكلام، ولو كان الدليل هو التسالم يا أخي
مو مهم، التسالم أيضا دليل
يكشف عنه مقيد تلقوه ولو على مستوى جو تشريعي. فما لم يرقى إلى مستوى تخصيص التقرير الأكثر لا يكون الأمر كذلك. فالسيد الخوي الذي ينفعه هو أن قصرت عبارة التقرير، وكأنه يريد هذا، لأنه بعدين شو بيقول؟ بيقول أنا ما شفت عمد الصبر خطأ واحد أنه بيترتب إلا في باب الجناية، مش صحيح هذا السلال بمحل الخلاف. لأن نحن الآن نبحث عن أن عمد الصبي وخطأه واحد في مستوية العبارة والله لا. لماذا نبحث إذا واضح؟
جيد،
على هذا الأساس لم يثبت شيء بهذا الحديث إنصافا يا أخوان. إلى هنا بقي حديث واحد، الحديث الباقي حتى ما يبقى شيء من هذا في الباب 36 من أبواب، أيضا استدل به السيد، أنا قرأته يعني سابقا، الحديث الثاني نفس المجلد 29 صفحة 90 الباب 36 من أبواب قصاص النفس، عبد الله بن جعفر تقول بإسناد، أنا قريبا استشهدت بالرواية بس ما استدلت بها، استشهدت في سياق الاستشهاد على قصة رفع القلم. جيد، عن علي بن السندي عن أبي البختوري عن جعفر عن أبي، واضح ضعيفة السند، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عندهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم. الشيخ الأنصاري يستدل بهذه الرواية على مسلوبية عبارة الصبي، إذ يفيد أنه وقد رفع عنهما القلم إما إلا للحكم أو معلول للحكم الذي تقدمه. بمعنى أن عمد الصبي خطأ ينتج أن القلم مرفوع عنه، أو عمد الصبي خطأ لأن القلم مرفوع عنه. شوفوا تقريب استدلاله كالتالي، أبو البختري بل يمكن إلى أن يقول استظهار المطلب من حديث رفع القلم وهو ما عن قرب الإسناد بسنده، إذ فإن ذكر رفع القلم في الذيل ليس له وجه ارتباط إلا بأن تكون إلا لأصل الحكم، يعني عمد الصبي خطأ لأنه رفع القلم، وهو ثبوت الدية على العاقلة. جيد ماشي، أو بأن تكون معلولة لقوله عمدهما خطأ معلول. كيف؟ يعني أنه لما كان قصدهما بمنزلة العدم في نظر الشارع وفي الواقع رفع القلم عنهما. غريب هالفهم يا إخوان، والله غريب من شخص مثل الشيخ الأنصاري. شو يعني لما كان قصدهما بمنزلة العدام في نظر الشارع وفي الواقع رفع عنهما القلم؟ يعني لما أنا أحكم بأن عمدهما وخطأهما واحد فقد رفعت عنهما القلم. طيب أي قلم؟ بأن قصدهما بمنزلة العدم فقد رفعتهما عنهم القلم. أي تأثير؟ القصد بمنزلة العدم، مش الفعل بمنزلة العدم. القصد بمنزلة العدم. فشو بصير؟ يصبح القلم مرفوعا عنهما أثر، يعني حكم بعد حكم للشارع. حكم أولا بأن عمدهما خطأ، لأن يعني عقلائيا عمدهما مش خطأ، كل واحد بحسب مستواه، فهذا حكم شرعي تعبدي. حكم الشارع ثانيا برفع القلم عنهما، برفع المؤاخذة عنهما، يعني لأن هو يقول برفع المؤاخذة، هذا المقصود عنده من رفع القلم. هذا على تقدير المعلول. على تقدير العلية لا، يقول رفع عنهما القلم إلا لثبوت الدية على العاقل. هذا كمان غريب يا إخوان، رفع القلم عنهما إذا كان إلا لجعل عمدهما خطأان، فيرفع حكم العمد عن الخطأ، لكن لا يقتضي ثبوت الدية على العاقلة. الدية تثبت على العاقلة بدليل، إذا فعل الصغير ما له حكم أبدا فهو لا يقتضي حتى الثبوت على العاقل، إنما يثبت على العاقلة إذا كان له حكم ما ولو بلحاظ غير الفاعل. وإلا ليش نحن أعمامه وإخوانه ما أدري من بدنا ندفع دية لولا أن لفعله على تقدير الخطأ حكم؟ نعم بلحاظه لا يوجد حكم. طيب أنت يا شيخ نقلت هذا الكلام سابقا في حديث الرفع الأصلي، قل بلحاظه هو لا يوجد حكم، مستفيدا من هذه الرواية ولو كان ضعيف السند أصلا، هي لا تصلح للاستدلال. لا بأن تقول بما ذهبت إليه من عدم وجود حكم أصلا على تقدير كون عمدهما خطأ. خير سلمنا معه يا أخي، سلمنا هي علة للثبوت على العاقلة، يعني هي علة لثبوت أثر على تقدير الخطأ في حق غير الصبي. نقول في حق الصبي لا يثبت أثر ما دام صبيا، هذا لا يعني مسلوبية العبارة، والعكس بالعكس. إذا قمنا بقصة المعلولية عمدهما خطأ لذا رفع عنهما القلم، شو هو اللي رفع عنهما؟ رفع عنهما القلم بأي معنى يا شيخنا الأنصاري؟ لا، رفع عنهما القلم من نظر الشارع يعني رفعت المؤاخذة. إذا رفعت المؤاخذة يعني رفع جميع الآثار، نحن نوافقك على رفع المؤاخذة وعلى رفع الآثار، لكن هذا لا يعني أسلوبية العبارة، بمعنى أنه وهو صبي لا يؤخذ بهذا، لكن هذا لا يعني أنه إذا كبر لا يؤخذ، لا يعني أن وليه لا يؤخذ. هذا ليس كلاما جديدا غير الذي قلته نفسك في مناقشة حديث الرفع هنا، هذا أولا. ثانيا، كما يحتمل العلية والمعلولية بعيدا، يحتمل أن تكون الرواية تريد أن تثبت أمرين، الصبي والمجنون أو المعتوه عمدهما خطأ نقطتان شارحتان تحمله العاقلة واحد، وقد رفع عنهما القلم اثنين، يعني بنينا على المعلولية، لكن معلولية لأي شيء؟ لكون عمدهما عند الشارع خطأ. إذا عمدهما عند الشارع خطأ يعني أنه لا يثبت عليهما الدية، فالخطأ على مين بتثبت الدية؟ بدليلها الخاص تثبت على العاقلة. جيد. اثنان، رفع عنهما القلم، قلم المؤاخذة أو قلم التسجيل، مش جعل الأحكام، هل معنى جعل الأحكام؟ هذا يصبح قرينة على أنه رفع القلم مو لجعل الأحكام، لأنه عمدهما خطأ نصص على الحكم. فإذا كان وقد رفع عنهما القلم لا علاقة له بالثبوت على العاقلة، بل يترتب على عمدهما خطأ حكما، واحد ثبوت الدية على العاقلة، اثنان رفع القلم عنهما لأن الخاطئ مرفوع عنه التسجيل على خطئه، طيب إذا كان هذا محتمل وهو محتمل طبعا، من كيف للشيخ أن يدفعه العطف بالواو؟ لا أقل محتمل، مرديول هو الظاهر، وإن كان يمكن أن يدعى هذا أقوى من احتمالاته رضوان الله عليه، لأنه كيف يكون رفع القلم علة لثبوته على العاقلة؟ ما ممكن. على هذا الأساس يا أخوان لا يتم الاستدلال أيضا بهذه الرواية. إذا لم يتم الاستدلال بهذه الرواية إلى هنا في الأدلة الكبروية، يعني الآية وحديث الرفع الأصلي وهذه الأحاديث الملحقة عملهما خطأ، أيضا لم يثبت شيء. إذا لم يثبت إلى هنا شيء بلحظ مستبيت العبارة، بعد هذا يقع الاستدلال في الأدلة الخاصة يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.